بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا فيما يعتبر في الوقف، وذكرنا أنه يشترط في صحة الوقف بعض الأمور، منها عدم توقيته بمدة، أن يكون منجز وليس موقوف ومعلق على شيء، أن يكون هذا الوقف على وقف بما لا يكون وقف على نفس الواقف، يعني لابد الواقف يخرج نفسه عن الوقف، وقبض العين الموقوفة إذا كان هذا الوقف من قبيل وقف الجهة الخاصة، وأن يكون أيضا الموقوف عينا خارجية ما يمكن الانتفاع به في ضمن مدة، وهاي المنفعة تكون محلة لو تبقى العين. ووصل حديثنا للأمر الأخير مما يعتبر ويشترط في صحة الوقف، وهو وجود الموقوف عليه حال الوقف، يعني عندما ننشئ الوقف لابد الموقوف عليه موجود. هذا متى؟ إذا كان من الأوقاف الخاصة، يعني إذا كان وقف على عين خاصة أو إنسان خاص، مثل وقف دار أو بستان مثلا، هذا يسمى الوقف الخاص. إذا أوقفنا على فلان أو على ذرية فلان كن موجودين، الموقوف عليه يكون موجود حال الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف. يعني لو أنشأنا الوقف على موقوف عليه غير موجود معدوم، هذا لا يصح الوقف، سواء كان موجود قبل إنشاء الوقف، كما لو قال شخص إنه هذه الدار أو البستان وقف على زيد الذي مات، هذا لا يصح، لأن زيد الموقوف عليه ما موجود حال الوقف، هذا يسموه موجود، سواء موجود هو كان موجود زيد لكن موجود قبل الوقف، كان في ضمن مدة حياته عايش قبل الوقف، أما الآن حال الوقف هو ما موجود معدوم، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف. أو كان المعدوم سوف يوجد بعد الوقف، كما لو قال مثلا هذه الدار أو البستان وقف على من سيولد له من الأولاد، هذا يسموه وقف على موقوف عليه يوجد بعد الوقف، وقف على من سيولد له من الأولاد، هذه الدار أو البستان وقف على من سيولد لزيد من الأولاد، هذا أيضا لا يصح. وفي صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد إشكال، يعني لو شخص قال أن هذه الدار أو البستان وقف على الحمل الذي سوف يحصل لامرأة زيد، هذا هل يصح أو لا يصح؟ المصنف قال هذا محل إشكال وتوقف، لأن الدليل ما تام عليه. ولكن لو شخص قال هذه صيغة إنشاء الوقف، أنه هذه الدار أو البستان وقف على الحمل الذي سوف يكون عند امرأة زيد مثلا، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي إذا حصل الحمل نرتب عليه حالة الوقف، لأن الاحتياط يكون مع الأخذ بالأشد. نعم هو الدليل ما تام على صحة مثل هكذا وقف، لكن لو حصل ابن المكلف وذكر صيغة إنشاء وقف على الحمل، مقتضى الاحتياط الوجوب ترتيب آثار الوقف لاحتمال صحة مثل هذا الوقف. نعم قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. نعم الآن عندنا استدراك، توجد حالة من حالات إدخال الحمل في ضمن الموقوف عليه والوقف وصيغته وإنشاءه تكون صحيحة، مثلا إذا لوحظ الحمل، بل حتى المعدوم الموقوف عليه المعدوم الغير موجود إذا لاحظناه تبعا لمن هو موجود بالفعل، هاي الصورة تختلف عن الصورة اللي قبلها. الصورة اللي قبلها الموقوف عليه ما موجود أصلا، ما موجود أصلا، فقلنا إنه ما يصح الوقوف لكن إذا لاحظنا إحنا الحمل بل حتى الشخص الموقوف عليه المعدوم الما موجود حال الوقف لاحظناه تبعا لمن هو موجودا بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوية للموجود في الطبقة الأولى مثلا بحيث لو وجد لشاركه هذا يصح الوقف. مثل الشخص اللي يقول هذه الدار أو البستان وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا، هذا اللي احنا نسميه الوقف الذري اللي هو من الأوقاف الخاصة. لو قال هذه الدار وقف على أولادي يعني الحالين الموجودين هذا وقف صحيح. طيب أولادهم لحد الآن أولادهم ما متزوجين وما عنده هو أحفاد، لكن هو وقف على أولاد أولادهم أيضا، هذا يسمون أولاد أولاده لحد الآن معدومين ما موجودين، لأن أصل أولاد الصلبيين ما متزوجين فما صاير عنده أحفاد، لكن إذا هم الآن معدومين حال الوقف هم معدومين، لكن هم ملحوظين تبعا لمن هم موجودين فعلا، أولاد الأولاد اللي هم الأحفاد ملحوظين مع نفس آبائهم اللي هم أولاد الواقف. هذا يسمى جعل ما هو معدوم تبعا لما هو موجود بالفعل. وهكذا مثلا لو قال هذه الدار أو البستان وقف على ولدي زيد وعلى الحمل الذي سيكون لامرأته، هنا الحمل اللي هو ابن زيد اللي راح يصير بالمستقبل لحد الآن هو ما موجود حال الوقف، لكن ملحوظ ويا من؟ ملحوظ ويا ما هو موجود بالفعل اللي هو أبو زيد. فحينئذ مثل هكذا وقف يصح. قال نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم يعني الموقوف عليه المعدوم الما موجود حال الوقف تبعا لمن هو موجود بالفعل، كما لو قال وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولادهم بأن يجعل طبقة ثانية. الطبقة الثانية يعني الموقوف عليه الذي يلي الطبقة الأولى، الطبقة الأولى مثلا هم أولاد الصلبيين، الطبقة الثانية أولاد أولاد، الطبقة الثالثة أولاد أولاد أولاد، هذا يسمى طبقة أولى وثانية وثالثة. أو مساويا له، مثل من المساوي له؟ كما لو قال هذه الدار أو البستان وقف على أولادي الموجودين وعلى الحمل الذي عند زوجتي، يعني اللي هو منهم اللي هم أخوانه اللي هو أخوهم اللي سوف يكون بعد الولادة، هذا يسمى طبقة مساوية، لأن راح الحمل من بعد ما يولد يصير أخا لهم، فراح يصير طبقة مساوية لهم للموجود في الطبقة، بحيث لو وجد هذا الموقوف عليه اللي هو الحمل أو المعدوم لشاركه، يعني لشارك الموجود بالفعل، حينئذ صح الوقوف، كما لو وقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا. مسألة 1278، لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف، لا ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية. وقع كلام عند الفقهاء أنه إنشاء الوقف هل هو أمر عبادي مشروط القصد القربة والحصول على الثواب والأجر، أو هو مجرد إنشاء الغرض من الحصول على المصلحة اللي توجد بالوقف. نعم المصنف رأيه أنه إنشاء الوقف هو مو أمر عبادي، صحيح هو الشخص إذا أوقف وقف خصوصا إذا كان على المصالح العامة، مثلا على المصالح العامة راح يصير بأجر ثواب، مثل اللي يوقف مسجد أو يوقف دار وبستان على الفقراء أو يوقف مثلا مدرسة دينية على طلبة العلوم، هذا صحيح يحصل بأجر وثواب، لكن ما مشروط به قصد القربة. يعني لو شخص أوجد الوقف وما قاصد التقرب إلى الله، قاصد مصلحة خاصة أو مصلحة تكون للموقوف عليهم بس من دون أن يقصد بها التقرب إلى الله، هذا مثل هكذا وقف يصح؟ الجواب نعم يصح إنشاء الوقف الغرض منه الحصول على الفائدة والمصلحة، إذا قصد التقرب إلى الله يحصل على الأجر والثواب، ما حصل على قصد التقرب بقد لا يترتب عليه ثمرة الأجر والثواب، لكن هذا مو يعني أن الوقف لا يصح، الوقف يصح بإنشائه بحصول الفائدة والثمرة المترتبة عليه. لهذا المصنف قال ما نعتبر إحنا قصد القربة في صحة الوقف، حتى لو ما قاصد القربة، حتى لو أوقف رياء، حتى لو أوقف لأجل السمعة، حتى لو أوقف لأجل المصلحة الشخصية، بالنتيجة الوقف عند إنشاء سوف يوجد، تترتب على الأثر والفائدة والثمرة والمصلحة. فلهذا قال لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف حتى لو كان رياء أو سمعة أو مصلحة. نعم، ولا سيما في الوقف الخاص، يعني يقول خصوصا إذا كان الوقف من نوع الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية أو على أولاد أولاد أولاده، كالوقف على الذرية. كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان اعتباره أحوط استحبابا. وقع كلام عند فقهائنا إن إنشاء الوقف هل هو من العقود أو هو من الإيقاعات، وقع كلام وخلاف. فالبعض اختار إنه عقد، وإذا قلنا إنه عقد هذا معناه يحتاج إلى قبول، لأن العقود متوقفة على الإيجاب والقبول. إذا قلنا هو إنشاء على نحو الإيقاع، يعني يحتاج إلى طرف الموجب من دون الحاجة إلى القبول، إذن هو ما يحتاج إلى قبول. المصنف ما هو رأيه؟ رأي أنه لا يعتبر القبول في الوقف. هاي إشارة إلى أنه ماذا؟ المصنف ما يميل على أن الوقف هو عقد، لأنه لو كان مختار أن الوقف عقد لاشترط القبول، لكن هو ما اشترط القبول، قال لا يعتبر القبول بالوقف. هاي إشارة إلى أنه يميل مع كونه إنشاء على نحو الإيقاع بجميع أنواع، سواء كان من نحو الوقف الخاص أو من نحو الوقف العام. لأنه البعض قد يفصل يقول نعم بالوقف الخاص نحتاج قبول من الموقوف عليهم، وحتى في الطبقات يكفي قبول الطبقة الأولى مثل الأولاد والبطن الأولى مثلا، أما بالوقف العام مثل الفقراء والمساكين والأيتام وطلبة العلوم والعلماء هذا ما نحتاج به إلى قبول. المصنف يقول القبول ما معتبر بصحة الوقف بجميع أنواعه، سواء كان من قبيل الوقف الخاص أو من قبيل الوقف العام، لأنه على نحو إنشاء إيقاع وليس عقد. والمعروف عندنا أن الإيقاعات ما تحتاج إلى قبول. نعم، قال وإن كان اعتباره أحوط استحبابا، يعني وإن كان اعتبار القبول مأخوذا نحو الاحتياط الاستحبابي رعاية لمن قال بأنه عقد ويحتاج إلى قبول، وخروجا عن شبهة الخلاف، لأن المسألة كما قلنا محل كلام عند الفقهاء. المصنف احتاط استحبابا رعاية لقول ما هو معروف عند الفقهاء من أنه يقولون أنه عقد يحتاج إلى قبول، وخروجا عن شبهة الخلاف، ولا سيما أن الاحتياط دائما هو حسن على كل حال. نعم، مسألة 1279. يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحياة. الآن الشخص اللي يوقف وقف يجوز أن يجعل نفسه هو المتولي والناظر والراعي لشؤون الوقف أو لا يجوز؟ المصنف يقول إذا تكلمنا بالوقوف اللي هي في غير المسجد، لأن المسجد سوف يأتينا إن شاء الله ما يصح تولية خاصة عليه على نفس المسجد، مو على نفس الموقوفات مال المسجد، لا على نفس المسجد لا تولية لشخص عليه. إحنا الآن نريد نتكلم في غير المسجد، الواقف اللي يوقف دار أو بستان أو مثلا خان للمسافرين، هذا يصح يجعل في ضمن إنشاء الوقف أنه يجعل تولية الوقف ورعاية شؤونه ونظارته لنفس الواقف ما دام حيا أو لمدة محدودة أو لا يصح؟ المصنف نعم يقول يجوز، لا مانع من ذلك، يجوز الواقف مني وقف الدار أو البستان أو الخان، يقول أنا المتولي على الوقف، أنا اللي أرعى شؤونه، أنا اللي أنظر مصالحه. مرة يقول أنا اللي تولي على هذا الوقف ما دمت حيا، هذا يسموه ما دامت الحياة، يعني بعد ما أتوفى تنتهي التولية مالتي. ومرة يقول أنا وقف عليه لمدة محدودة مثل سنة أو سنتين أو ثلاث، في كلا الموردين يجوز. قال يجوز للواقف في وقف غير المسجد. ليش قلنا غير المسجد؟ يعني المسجد رح يأتينا كلام عنه أنه ما في تولية على نفس أرض المسجد أو بنائه، أن يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف، المتولي هو الشخص اللي يقوم برعاية مصالح الوقف ورعاية شؤونه من قبيل مثلا الإدارة، من قبيل الصرف، من قبيل الإصلاح، من قبيل مثلا لحاظ ما يحتاج إليه الوقف من رعاية شؤونه أو إعماره، من 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 ناحية وضع القوانين اللي تحكم الوقف، هذا كله يكون بيد المتولي، يسموه المتولي الشرعي. ونظارته يعني ينظر فيما يحتاج من مصلحة أو دفع مفسدة لنفسه، يعني لنفس الواقف ما دامت الحياة، يعني يقول ما دمت حيا أو إلى مدة محدودة مثل 5 سنين حسب المصلحة اللي هو يراها. وكذلك يجوز أن يجعلها لغيره، يعني يجوز أن يجعل تولية الوقف ونظارته لغيره، لغير الواقف، مثلا جيرانه، صديقه، أحد العلماء، مثلا أحد المعروفين في المنطقة اللي هو يعرفه يثق به، يجعل التولية بيده، هذا لا مانع منه. كما يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص، يعني مثل ما يجوز أنه أمر التولية يكون لنفسه أو لغيره، يجوز يجعل أمر تعيين التولية لشخص يعينه، يقول له أنت اختار المتولي. تلاحظون الفرق بين الصورتين، مرة هو يجعل نفسه متولي، ومرة يجعل التولية لشخص، ومرة يجعل أمر جعل المتولي منوط بشخص آخر. هذا قال كما يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص، يجعل أمر تجعيل التولية أيضا لشخص هو يختار. فعدة 3 موارد، مرة هو يجعل نفسه متولي، ومرة هو يعطي التولية لشخص، ومرة يعطي أمر تعيين المتولي لشخص، هذا الشخص هو يختار متولي خاص لمن؟ للوقف. ولو جعل التولية لشخصين لم يجب عليه القبول. هنا عندنا كلام أنه الشخص الواقف إذا جعل متولي للوقف، هل هذا الشخص يجب عليه أن يقبل التولية؟ يعني شرعا هل يجب عليه أن يقبل أو يجوز له يرفض؟ المصنف يقول ما واجب على الشخص اللي يختار الواقف لأجل التولية أن يقبل ذلك، لأن الوقف حال الوكالة. لما شخص موكل يختار وكيل، أمر قبول الوكالة بيد الوكيل، لو يقبل يصير وكيل إلا لو يرفض. هنا الوقف حال الوكالة، يجوز أن يقبل ويجوز أن يرفض، فمو واجب أن يقبل. هذا بخلاف الوصية، راح يأتينا مثلا عندنا تفصيل بالوصية، هم أكو كلام عند الفقهاء أنه إذا شخص اختار وهو وصي اختار وصي لتنفيذ الوصية، هل يجب عليه قبول الوصية أو لا؟ أكو كلام، البعض قال يجب أن يقبل، البعض قال ما يجب أن يقبل. هنا بالوقف أيضا، إذا الواقف اختار متولي، مو واجب على الشخص اللي اختاره أن يقبل هذه التولية، لأن حال الوكالة ويجوز أن ما يقبل. نعم، قال ولو جعل التولية لشخص، يعني أمر رعاية شؤون الوقف بالتولية لشخص، لم يجب عليه القبول، يعني لم يجب على هذا الشخص الذي اختاره الواقف أن يقبل هاي التولية، سواء كان حاضر في مجلس إيقاع الوقف، يعني سواء كان هو حاضر في نفس مجلس إنشاء الوقف، كما لو قال وقفت داري أو بستاني، وكان الحاضر زيد في المجلس مال إنشاء الوقف، قال وجعلت زيدا الحاضر هو متولي عليه على الوقف، هذا يسموه حاضر مجلس إيقاع الوقف. أم كان غائبا ثم بلغه ذلك أو بلغه ذلك، يعني زيد الآن ما حاضر في مجلس إنشاء الوقف، لكن هو قال جعلت داري أو بستاني وقف مثلا على الفقراء أو المساكين أو الأيتام، وجعلت المتولي عليه زيد، وزيد ما كان حاضر في مجلس إيقاع الوقف، لكن زيد بلغ أنه الواقف جعله متولي، أيضا لا يجب عليه أن يقبل سواء كان حاضر في مجلس إيقاع الوقف أم لم يحضر. تلاحظون المصنف عبر إيقاع الوقف، هاي إشارة على أنه ماذا اختار، أنه من الإيقاعات. نعم يبقى السؤال مع عدم قبول المتولي اللي عين الوقف، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الوقف تم إيقاعه وإنشاء لكن بدون متولي. إذا لم يقبل زيد مثلا اللي اختار الوقف أن يكون متولي، هذا معناه أن الوقف وقع، لكن وقع وقف بلا متولي منصوب من قبل الواقف. ولو جعل التولي لشخص لم يجب عليه القبول سواء كان يعني هذا الشخص اللي اختاريناه كمتولي حاضر في مجلس إيقاع الوقف أم كان غائبا ثم بلغه ذلك أو بلغه ذلك، ولو قبل التولي تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط. إذا هذا الشخص اللي اختار الواقف قبل التولي وقبل يكون واقف ويرعى شؤون الوقف وناظر لمصالحه، إذا قبل لابد أن يتعين أنه يصبح متولي ويجب عليه أن يعمل بما قرره الواقف، يعني الشروط اللي جعلها الواقف في ضمن شرطية الوقف كون يلتزم بها منه المتولي. وجب عليه يعني على المتولي اللي قبل التولية أن يعمل بما قرره الواقف من الشروط، ولكن له أن يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك. أيضا وقع كلام، إذا المتولي قبل تولية الوقف هل هذا معناه أنه ما يجوز يعزل نفسه عن التولية بعد قبوله، أم هو حال حال الوكيل يستطيع بأي وقت يعزل نفسه؟ المصنف رأيه أنه يجوز للمتولي ولو كان بعد قبول التولية أن يعزل نفسه، يعني يقول للواقف من الآن أني بعد ما أستطيع أمارس عملي في كمتولي شرعي إلما للوقف، هذا يسموه معناه يعزل نفسه عن التولية بعد أن قبل التولية وتعين عليه أن يعمل بها، يريد يعزل نفسه، هذا لا مانع منه، لأن قلنا الوقف حال حال الوكيل يجوز يعزل نفسه عن الوكالة. نعم المصنف عنده في بعض كتبه أن الأحوط استحبابا أن لا يعزل نفسه، وإذا أراد يعزل نفسه يكون بالاستعانة بالحاكم الشرعي، يعني يقوم بوظائفه ولو بمراجعة الحاكم الشرعي. هذا إشارة أنه هذا الاحتياط حسن لمن رعاية لمصلحة الوقف، خصوصا إذا الواقف انعدم يعني مات الآن بعد عدم وجود الواقف، يعزل نفسه المتولي؟ نعم يجوز يعزل نفسه حتى لو كان الواقف انعدم، لأن حال حال الوكيل يجوز يعزل نفسه مثل عن الوكالة، بس الأحوط استحبابا أن لا يعزل نفسه، وإذا أراد يعزل نفسه كون يقوم بوظائفه ولو مع مراجعة الحاكم الشرعي، حتى الحاكم الشرعي هو يجعل متولي شرعي جديد على هذا الوقف رعاية لمصالحه. نعم لعل سائل يسأل يقول ما دخل الحاكم الشرعي بهذا الأمر إذا كان هو الوقف خاص أو حتى لو كان وقف عام؟ الحاكم الشرعي إلى صلاحية التدخل من باب الأمور الحسبية. الأمور الحسبية هي الأمور اللي يتوقف عليها رعاية مصالح المؤمنين، من ضمنها هذا الأمر، أمر أنه الوقف يبقى بدون متولي لأن المتولي عزل نفسه، كون يتدخل الحاكم الشرعي ويرعى مصالح الوقف ويعين متولي شرعي جديد له. مسألة 1208، يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، يعني شرط من شروط صحة الوقف وقبول التولية، قبول تولية الوقف، أنه هذا الشخص اللي يكون متولي يكون عنده قدرة وكفاية يرعى شؤون الوقف. من اشترط الرعاية المباشرة أو إدارة الشؤون على نحو المباشرة حتى ولو كان على نحو الوكالة، إنه يستعين بغيره، أما يعين نائب إليه أو يعين وكيل عنه أو هو يرعى شؤون الوقف مباشرة لكن مع الاستعانة بأهل الخبرة، هذا لا مانع منه. كما يعتبر أن يكون موثوقا به في العمل، يعني صادق صاحب ثقة، ثقة صدوق في عمله وليس من نوع الخائن الكذوب، الذي خصوصا بالوقف اللي تكون بثمرة وتكون بمنافع وتكون بأرباح ومكاسب. هذا لابد يكون الشخص المتولي اللي يرعى شؤون الثقة ويع أولا ثقة الريدة شخص أمين صادق يعمل بما يقتضيه الوقف ويرعى مصالحه وشؤونه. فلهذا ما يجوز تولية الشخص الخائن الغير ثقة المشكوك في أمره، خصوصا في الجهات والمصالح العامة مثل مصالح الفقراء والمساكين والأيتام وطلبة العلوم وغيرها، أو خانات المسافرين أو ابن السبيل اللي ينقطع به. الخائن ما يجعل له التولية أو للشخص الذي ليس له كفاية، حتى لو كان بالغا عاقلا، حتى لو كان راشدا غير سفيه، لكن ما دام هو ما عنده قدرة وكفاية على إدارة شؤون الوقف من نعطي تولية الوقف. وكذلك إذا كان خائن أو مشكوك بأمره أو صاحب ريبة ولا نرى منه الثقة أو الصلاح أو الصدق، هذا من نعطي أيضا تولية الوقف. نعم. مسألة 1281: إذا لم يجعل الواقف متوليا للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره، فالعين الموقوفة إن كانت وقفا على أفراد معينين على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا، جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد. هذا فيما إذا كانوا بالغين عاقلين مثلا راشدين، أو فيما إذا كانوا بالغين عاقلين أو بالغين عاقلين راشدين، هاي للمثنى أو للجمع. الوقف إذا كان إلى متولي فالمتولي هو راح يرعى شؤونه. إذا الواقف ما جعل متولي للوقف، هذا إنه معنى أن الوقف جعل بدون متولي. الواقف إذا ما جعل حق تنصيب التولية الشرعية للوقف لنفسه أو لغيره، فهذا أن العين الموقوفة قد أنشئت وأوقفت بدون متولي، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأن الوقف يقع صحيح. غاية الأمر المتولي الشرعي هو مجرد يرعى شؤون الوقف. فالعين الموقوفة تارة نتكلم بالعين الموقوفة على أفراد معينين، مثل الشخص اللي يقول داري أو بستاني وقف على أولادي، أولاد الواقف. فهنا الوقف على أفراد معينين إذا كان على نحو التمليك لأولاد الواقف مثلا، يجوز الأولاد الواقف يتصرفون بالوقف بما يحقق انتفاعهم منه من دون الإساءة للوقف، أو من دون ضرب مصالحه، أو من دون إيجاد المفسدة فيه، لأن الموقوف عليه هو في نفسه كون ما يسبب الضرر للوقف، وينتفع إذا دار يسكن بها، إذا بستان يحصل على الثمر مالته، إذا كانت محلات الإيجار يستوفي إيجار المحلات وينتفع منها، وهكذا. هذا الانتفاع، كل ما يتوقف الانتفاع يجوز يأخذ منه، وما يحتاج يأخذ إجازة لا من الحاكم الشرعي ولا من غيره. لماذا؟ ما دام هو بالغ عاقل راشد، الموقوف عليه مثل أولاد الواقف إذا كانوا بالغين عاقلين راشدين، ما يحتاج يأخذون إجازة من أحد. نعم، إن لم يكونوا كذلك، يعني إذا لم يكونوا بالغين عاقلين كما لو كانوا صغار قصر، أما غير بالغين أو كانوا غير عاقلين أو أحدهم مثلا عند جنون، كان زمام ذلك بيد وليهم الشرعي. إذا كان موجود الأب أو الجد اللي هو الولي الشرعي لهم، فزمام الأمر يكون بيده فيما يحصل التصرف بالوقف وما يحصل الانتفاع منه، بحيث ترجع المنفعة لهم. الولي الشرعي الأب أو الجد هو يصرف عليهم نماء الوقف، وإذا ما كان موجود الأب أو جد يرجع علماً، يرجع للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو يعين قيم على هؤلاء القصر ويستوفي مصالح الوقف لمنفعتهم. وأما التصرف في العين الموقوفة بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعميرها أو إجارتها على الطبقات اللاحقة، فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله. مرة احنا تكلمنا على كيف أن الموقوف عليه يستفاد من مصلحة ونماء وفائدة الوقف، فقلنا إذا هم بالغين عقلين راشدين مباشرة هم ينتفعون بالوقف، وإذا كانوا قصر وليهم الشرعي هو يوصل المنفعة لهم. طيب رعاية شؤون الوقف بيد من تكون، على اعتبار أن الوقف ما بمتولي. المصنف قال أمر راجع علما للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي بمقتضى وظيفة الأمور الحسبية إلى صلاحية يتدخل برعاية شؤون الوقف. فالتصرف بالعين الموقوفة بما يرجع لمصلحة الوقف مثل تعميرها، زيادة البناء فيها، توسعتها، إزالة جزء من البناء إذا كان يضر، مثلا إجارتها لغرض حصول المصلحة والفائدة والمنفعة، رعاية كل رعاية مصالح شؤون الوقف، الأمر راجع بيد الحاكم الشرعي لأن هو إلى صلاحية بمقتضى الأمور الحسبية، أو المنصوب من قبل الحاكم الشرعي اللي احنا نسميه القيم، اللي يكون قيم على رعاية شؤون الوقف اللي هو البناء مثلا أو الدار أو البستان أو المحل. وإذا كانت العين الموقوفة وقفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك، كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات، فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله. إحنا في الصورة المتقدمة كنا نتكلم عن من؟ عن الموقوف على أفراد متعينين مثل أولاد الواقف. الآن إيش راح نتكلم عن الوقف للعين الموقوفة اللي موقوفة على جهة عامة. هاي الجهة العامة معروفة عندنا، الفقراء، المساكين، أيتام، طلبة علوم دينية مثلا، المسافرين، ابن السبيل، أو كان موقوف على جهة خاصة مثلا موقوفة هذه الدار أو البستان موقوف نماءها للمسجد الفلاني، أو مثلا للمقام الفلاني أو الحضرة الفلانية للإمام الفلاني، هذا أو الكعبة أو المسجد أو المشهد المعين، هذا يسموه أيضا وقف خاص. أو عنوان كذلك، يعني العنوان خاص فيه مثل البستان الموقوف على الفقراء، هذا مثال للجهة العامة. أو الخيرات اللي تؤخذ منه وتصرف كنماء على الفقراء، الأيتام، المساكين، هاي جهة عامة. أو على جهة خاصة مثل على مثلا حضرة الإمام الفلاني، هذا شنو حكمه ومع عدم وجود المتولي له في حال أنه الواقف لا هو أخذ حق تنصيب التولية لنفسه ولا هو جعلها لغيره، فحينئذ أصبح وقف بدون متولي. المصنف قال أيضا أمره إلى الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله اللي هو ينصب لرعاية أمر شؤونه. نعم، وقلنا هذا كله من باب يا باب أنه الحاكم الشرعي له يد برعاية شؤون مصالح الوقف من باب دخوله في الأمور الحسبية. نعم، مسألة 1282، تختص المساجد بأن لا تولية لأحد عليها. لهذا المصنف في المسألة السابقة قال يجوز للواقف في وقف غير المسجد. ليش قيد غير المسجد؟ لأن هنا راح يبين أن المساجد لا يوجد تولية لأحد عليها، لأن المساجد إذا أوقفت حررت. المسجد يسموه تحرير، يعني يخرج من الملكية الخاصة يصبح محرر. فالشخص اللي يوقف أرض أو بناء ويجعل مسجد قد تحرر، خرج من الملك الخاص للملك العام ويصبح مسجد ولا تولي لأحد عليه، لأن يسمونه تحرير. تختص المساجد بأن لا تولي لأحد عليها، يعني نفس المسجد بأرضه وبنائه ما هو لي متولي عليه، ما يصير الواقف لما يوقف أرضه أو بناء يقول أني متولي على المسجد على نفس الأرض والبناء، لا. فليس لواقف الأرض مسجداً أن ينصب متولياً عليه، لا هو يجعل نفسه متولي على نفس الأرض والبناء، ولا يجعل التولية لغيره. نعم، تجوز التولية لموقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات وإنارة وتبريد وتدفئة ونحوها. أرض المسجد ماكو تولية عليها، لأن الأرض إذا أوقفت حررت. نعم، الموقوفات مال المسجد، مثلا البناء والغرف اللي جاي تحصل من حيث البناء والسقف أو الفرش والسجاد أو البسط أو الحصر أو آلات الإنارة مثل المصابيح أو الأجهزة، أجهزة التبريد والتكييف وغيرها نحوها، مثل المكتبات الموجودة في المسجد مثلا، أو مثلا الكراسي والأثاث، هذا منه يجوز يخلون شخص يتولى رعاية شؤونه؟ نعم، المصنف يقول نعم يجوز أن يجعل متولي شرعي لموقوفات المسجد من البناء والفراش والآلات والبناء، هذا لا مانع منه. فهذا ما نسميه تولية على المسجد، نسميها تولية لموقوفات المسجد، وهذا لا مانع منه. فأكو فرق بين تولية على أرض المسجد وعلى موقوفات المسجد. نعم. مسألة 1283، إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف، لوقف المسجد من بناء، نعم، إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرف منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية، ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له. إذا الشخص اللي إحنا عيناه متولي شرعي مثل الواقف اللي عينه، وظهرت خيانة من هذا المتولي، شنو يعني خيانة؟ يعني مثلا صرف مصالح الوقف على أغراض الشخصية، أخذ نماء ومنافع الوقف إذا كانت من أباحها وخلى أموالها في جيبه، يعني ظهرت نوع من أنواع الخيانة، أو ظهر أنه مثلا يعمل على ضد مصلحة الوقف، على فساده وعدم رعاية شؤونه. هنا ما حصلت من عند الوثاقة في تولي ماذا؟ المسجد. طبعا هسه شلون تظهر الخيانة؟ مرة الشخص اللي احنا اختارناه كمتولي للوقف هو في أول الأمر كان غير موثوق به، احنا اعتقدنا أنه صاحب ثقة وأمين وصادق، ظهر أنه شخص خائن، غير صاحب، غير ليس له الثقة، ليس له الصدق، أو لا هو كان ثقة وصالح لكن تغير، أصبحت يده يد خيانة وليست يد أمانة. هنا شنو التصرف؟ التصرف أنه يدخل الحاكم الشرعي. أولا الحاكم الشرعي إذا كان هو مبسوط اليد يقدر يمنعه من حصول الخيانة، فإذا كان يريد هذا الشخص الخائن المتولي ياخذ نماء الوقف يقدر الحاكم الشرعي منعه، ما يخلي ياخذ نماء الوقف. إذا كان يريد يعمل فد فعل يسبب الضرر على الوقف يقدر أيضا يمنعه، إذا قدر يمنعه بنفسه أو يمنعه عن طريق منه النائب ماله أو القيم، أو يمنعه أنه يدخل شخص معه يرعى شؤون الوقف، يضم شخص معاه ويدخل على نحو الشركة في أمر تولية شؤون الوقف ورعاية مصالحه، وحتى يمنع من الخيانة. إذا ما تمكن من كل هذا الحاكم الشرعي، كما لو كان غير مبسوط اليد أو كان هذا المتولي صاحب نفوذ وجماعة الحاكم الشرعي ما يأثرون عليه وما يقدرون يأثرون عليه، فما قدر يمنعه ولو بضم شخص يمنعه من الخيانة، يستطيع الحاكم الشرعي بموجب صلاحياته الشرعية أن يعزله عن تولية الوقف وينصب شخص آخر له الكفاية والأمانة والثقة في تولية أمور شؤون الوقف. قال إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف، شنو يعني الخيانة؟ قلنا مثل اللي يصرف النماء على شؤون الشخصية، كعدم صار فيه منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية، إذا كان المورد المقرر هو فقراء أيتام مساكين وما يصرف عليهم، ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، يعني عن الخيانة. وإن لم يمكن ذلك، قلنا كما لو كان صاحب نفوذ أو كان الحاكم الشرعي ما مبسوط اليد عليه، عزله ونصب شخصا آخر متوليا له، أي متوليا للوقف لغرض رعاية مصالحه وشؤونه. أما مسألة 1284 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على